السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن جعلنا ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يتبعه، وممن يحب الحديث، وممن يقبل على دراسة الحديث، ولنا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة المباركة التي كانت قبل 1400 عام. لنا من هذه الدعوة إن عملنا بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن يتعلم الحديث ويعلم الحديث. نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. ونضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنضرة والحسن والبهاء لظاهره وباطنه، وخصه الله سبحانه وتعالى بالبهجة والسرور في الدنيا ونعمه في الآخرة. وهذا لم يكن للجميع بل للغرباء، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء. قال عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، في حديث. وقال عليه الصلاة والسلام من هم الغرباء؟ هم ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. قال الأوزاعي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. تخيلوا بلدة كبيرة ما فيها إلا رجل واحد يعلم السنة من البدعة. لذلك قال سفيان الثوري استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. قال ابن القيم فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزون الهوى من البدع أيضا غرباء، والداعون إليها والصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غرباء. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غرباء عليهم، إنما غربتهم بين الأكثرين. لكن هؤلاء هم الذين لهم دوي حول العرش، يسبحون يكبرون يهللون يمجدون، إعلاء كلمة لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وقال الآجري رحمه الله من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته. فإن قال قائل لما يشفوني وأنا لهم حبيب وغمهم لفقدي إياهم إياي شديد، لماذا أشعر بالغربة؟ لماذا يشفوني لأنك خالفتهم على ما هم عليه، لأنك خالفتهم على ما هم عليه من حبهم للدنيا وشدة حرصهم عليها ولتمكن الشهوات من قلوبهم، ما يبالون، ما يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بهم، إذا سلمت لهم بك دنياهم، ما يبالون. فإن تابعتهم على ذلك كنت الحبيب القريب. إذا جارينا الناس في الأهواء والشهوات وخالفنا كما خالفوا وطربنا إذا طربوا ولعبنا إذا لعبوا يحبونك، وإن خالفتهم وسلكت طريق أهل الآخرة باستعمالك الحق جفا عليهم أمرك، ابتعدوا عنك. فالأبوان متبرمان بفعالك، والزوجة بك متضجرة فهي تحب فراقك، والإخوان والقرابة قد زهدوا في لقائك، فأنت بينهم مكروب محزون، لا تستطيع تحضري حفلة ولا إذا تكلموا في مجلس تنتقدي، دائما تتكلمي عن الدين، مللتون. هكذا يا أخواتي الحبيبات، هذا الكلام يسطروه العلماء. فإذا كان هذا حالك طوبى لك. فحينئذ نظرت إلى نفسك بعين الغربة، فآنست بمن شاكلك من الغرباء، واستوحشت من الإخوان والأقرباء، فسلكت الطريق إلى الله الكريم وحدك. فإن صبرت على خشونة الطريق أياما يسيرة، واحتملت الذل والمدارة مدة قصيرة، وزهدت في هذه الدار الحقيرة، أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العافية، أرضها طيبة ورياضها خضرة وأشجارها مثمرة وأنهارها عذبة. نسأل الله العلي العظيم من واسع فضله، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا في الدنيا بذكره وشكره ومحبته، وفي الآخرة بلقائه ورؤيته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ هم صحابة. قال: بل أجر 50 منكم. للغربة يا حبيباتي، للغربة. العبادة في زمن الهرج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. كأننا الآن في هجرة، إلى هجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، نهجر المعاصي وأماكن المعاصي، ونهجر اللهو وأماكن اللهو، نهجر البدع، نهجر الضلال، فتكون كهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب. شرح 40 النووية، وهذا هو الحديث 25: ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا هو الحديث 25، وهو اللقاء 28. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، لماذا قال أيضا؟ عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، لماذا؟ ما الحديث؟ من الذي نقل إلينا حديث إني حرمت الظلم على نفسي، هذا الحديث العظيم أيضا الذي نقله لنا أبو ذر الغفاري؟ فهذا هو الحديث إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث 24. لذلك هذا أيضا الحديث 25 الذي نقله لنا هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. إذن هذا هو متن الحديث. الذي سندرس اليوم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أبو ذر الغفاري جندب بن جناد الغفاري، وكان الحديث عنه طويلا في اللقاء الماضي، ونكمل الآن عن سيرته العطرة. كان رابط الجأش قوي الإرادة، قادرا على التحدي والصمود في سبيل اعتناق الدين الحق. تحمل في سبيل الإسلام وأيامه الأولى أذى القريش، لكنه دق مسمارا في نعش ديانتهم وحطم كبرياءهم وأسمعهم كلمة الحق وهم كارهون، فأقسم ليصرخن بالشهادتين بين ظهراني قريش. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثار القوم فضربوه حتى أضجعوه، حتى تدخل العباس رضي الله عنه وأكب عليه فتركوه. وهذا يدل على قوة الإرادة، القوة، الشجاعة، السمات التي تميز بها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه أول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، وقلنا أنه خامس من أسلم. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، فهو نموذج في العلم والصدق والشجاعة، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وفي العلم له قدم صدق، حتى قال علي رضي الله عنه: أبو ذر وعاء ملئ علما ثم أوكي عليه. أبو ذر وعاء ملئ علما ثم أوكي عليه، أي أغلق عليه. وكان يقال يوازي ابن مسعود في العلم. ومن الوصايا النبوية التي نقلها لنا الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، وهذه من الوصايا الثمينة التي حفظها لنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. أمرني أو أوصاني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هم دوني ولا أنظر إلى من هم فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحد شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. فهذه وصايا ثمينة لرقة القلب. من أرادت أن ترقق قلبها فلتحب المساكين، ولتتقرب منهم، ولتأكل معهم، ولتمشي في حاجاتهم، وانظري إلى من هم دونك في الدنيا ولا تنظري إلى من هم فوقك، ذلك أزدر وأجدر ألا تزدري نعمة الله. ولا بد أن نصل الرحم كما أمر الله سبحانه وتعالى، فنحسن لهم بالأقوال والأعمال والتلطف وجميع أنواع المعروف التي تدخل السعادة عليهم، ونبتعد عن كل أذى يصلهم منا. وأمرني ألا أسأل أحد شيئا، أي لا تطلبي من الناس حاجات الدنيا، واسأل الله سبحانه وتعالى يكفيك ويعطيك، وقولي الحق ولو كان مرا، ولا تخافي في الله لومة لائم، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. رضي الله عن أبي ذر وأرضاه، رضي الله عن أبي ذر الغفاري وأرضاه وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك على محبتهم، فاحشرنا معهم وفي زمرتهم. منزلة هذا الحديث العظيم الذي بين يدينا، ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا الحديث حديث عظيم ونفعه عميم، إذ يبين أن الطاعات في الإسلام ليست قاصرة على بعض المناسك، بل تشمل كل خير. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في المباحات. هذا الذي سنخرج منه اليوم سيكون فائدة عظيمة جدا، إحضار النية في المباحات، وإنما تصير طاعات بالنيات الصادقات. نحول حياتنا جميع، كل ما في حياتنا إلى طاعة. كيف؟ بإحضار النية في المباحات، فنحول العادات إلى عبادات. إنما تصير طاعات هذه العادات والمباحات بالنيات الصادقات، كما قال ابن عيد. وقال ابن حجر: هو حديث عظيم لاشتماله على قواعد نفيسة من قواعد الدين. شرح الحديث، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني استأثروا بالأجور وأخذوها عنا. من هم أهل الدثور؟ من هم أهل الدثور؟ الدثور بمعنى أهل الأموال، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالأموال وكان يزيد عن حاجتهم، يعني أهل الدثور أهل الأموال، نعم الكثيرة. فهؤلاء الناس من الفقراء جاءوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: استأثروا هم بالأجور وأخذوها عنا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، هناك فائض من المال، غير حاجاتهم، يأخذون حاجاتهم ويكون عندهم فائض من المال ويتصدقون بهذا الفائض وبهذا الذي يزيد عن حاجتهم. يعني نحن وهم سواء في الصلاة وفي الصيام، يصلون ونصلي، يصومون ونصوم، لكن يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم، أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال، ونحن لا نتصدق لأننا فقراء. وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين، قالوا: ويعتقون ولا نعتق. فيقول الشيخ ابن عثيمين: انظري إلى الهمم العالية من الصحابة رضي الله عنهم، انظروا إلى الهمم العالية، يغبطون إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها ويعتقون منها، وليسوا يقولون عندهم فضول أموال، يركبون بها المراكب الفخمة، يسكنون القصور المشيدة، يلبسون الثياب الجميلة. ما قالوا هذا: بنت بيت أجمل من بيتي، سأعيد بناء البيت، سيارة سأشتري سيارة، تلبس ملابس سألبس وأشتري، سافرت سأسافر حتى لو بالدين. هذا حال أهل الدنيا، هؤلاء الذين دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بالتعاسة، الذين يتنافسون في الدنيا: فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء المتنافسين في الدنيا: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميلة والخميصة. الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. لماذا ملعونة؟ ليس المقصود هنا الدعاء، بل المقصود أنها ملعونة، تبعدك، تقصيك، تشغلك، مشغلة، ملهية، مطغية. هم لم ينظروا إلى المراكب كما ننظر الآن، التنافس على المراكب والتنافس على المدارس، ابنها في مدرسة كذا، كيف أضع ابني في مدرسة كذا؟ لا، ليس هكذا قلوبهم. الثياب يجب أن تكون عليها اسم كذا، لا لا أبدا. هذا الكلام ما كان في أذهان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون ما هو خير وأبقى. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة خير لك، الدنيا فانية، فاني ما فيها، لا تخرجي منها إلا بالأكفان والقطن، فلا تتنافسي على ما هو فاني، بل تنافسي على ما هو باقي. هم ماذا اشتكوا؟ هل اشتكوا منهم حسدا؟ هل هم يعني ينظرون بعين يريدون زوال النعمة عن إخوتهم؟ أبدا، حاشاهم، هم طاهرين القلوب، صحابة رضوان الله عليهم، أطهر الناس قلوبا، أقواهم علما، أتقاهم أفئدة. هم اشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى غبطة، غبطة. أنت تريدي ما عند أن تفعلي أفعال الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن تتمني دوام النعمة على إخواتك، تتمني أن الله يزيدهم، وتدعي لهم بالزيادة والبركة، وتسأل الله أن يعطيك مما أعطاهم حتى تفعل مما فعلوا، فلا يسبقوك إلى المنازل العالية في الجنة. إذا كانت شكوى غبطة، لا شكوى حسد ولا اعتراض على الله عز وجل أبدا، ولكن يطلبون فضلا يتميزون به عمن أغناهم الله، أعطاهم الله أموالا، وهم يخشون على فوات المنازل العالية في الجنة. هم درجات، وهم كانوا ما يرضوا بأي درجة، هم كانوا يتنافسون على الفردوس الأعلى، يبكون ليلا نهارا، في الليل قائمين، في النهار صائمين مجاهدين منفقين. ماذا يريدون؟ الفردوس الأعلى. كانوا يطمعون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون ما يتميزون به، هم أعطاهم الله مال، إحنا نريد أن نكون معهم في الدرجة، لا نريد أن يسبقنا إلى الله أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني إذا فاتكم الصدقة بالمال فهناك الصدقة بالأعمال الصالحة، هذه التي تغيب عن كثير من الناس. إن فاتكم الصدقة بالمال فهناك الصدقة بالأعمال الصالحة، إن بكل تسبيحة صدقة، سبحان الله، وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وهذا من رحمة الله، هذا من سعة رحمة الله، أن هو سبحانه يعلمنا ويهدينا ويلهمنا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ثم يقال لهذا العبد: هذه صدقة منك عليك، يعينك ويعلمك ويوفقك للعمل بما علمت، ثم يتقبلها هو سبحانه الكريم منك صدقة، هو الذي ابتدأ وهو الذي أعطى، ثم إليه الأمر، وهو الذي يعطي الثواب الجزيل، يعطي النوال قبل السؤال، وهذا من سعة رحمته. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أحدثكم؟ انظروا النبي عليه الصلاة والسلام يريد الآن أن يعلمهم الأعمال الصالحة المباركة التي ممكن أن تسبقي فيها كل أصحاب الأموال. ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، كنتم أنتم خير منهم، إلا من عمل مثله. ما هو الذي سنسبق به الأولون والآخرون؟ ما هذا العمل لما قالوا يا رسول الله لهم فضل مال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، يعطيهم الآن شيء أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، إذا هذا حافظتم عليه فلن يسبقكم أحد إلى الله إلا إذا أتى بأفضل مما أتيتم. العجيب أنه كان أمرا يسيرا سهلا، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يا الله، عمل يسير. تسبحون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة منها تأتي فيها بعد الصلاة 33، وتستغربي ممن تصلي وتقوم مستعجلة. على ماذا مستعجلة؟ أنت في جلستك بعد الصلاة وأن تأتي بالأذكار المقيدة بعد الصلاة تسبقي أصحاب الأموال الذين يعتمرون ويحجون ويجاهدون ويتصدقون، هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، بأن تسبحي 33 وتحمدي 33 وتكبري 33 واختمي بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واقرأي آية الكرسي، وقولي الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، عدد الشفع والوتر، وكلمات الله التامات الطيبات المباركات، تأتي لك نور. إذن رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم، يجتهدون في الأعمال ما لا يجتهد غيرهم، يحزنون على فوات ما لا يقدرون عليه من الخير، يحزنون على فوات الخيرات، يحزن فقراؤهم على فوات الصدقة بالأموال، يحزنون ألا يجدوا ما ينفقون. نحن نحزن الآن إذا لم تكن حفلة الزواج في صالة كذا، نحزن إذا كان ثمن الفستان كذا، نحزن إذا كان المقدم للعروس شيء بسيط، نحزن إذا هذا الذي تقدم للزواج نحن نريد أن نقبله لكن لا يمتلك كذا وكذا من السيارات والمدخرات. قلوب واهية هشة هشة منهارة بحب الدنيا، لذلك تجدهم دائما إيش؟ تسمعي انهيار، انهيار عصبي، أمراض نفسية، تسمعين عن بلاءات. لماذا؟ هاي متعلقاتهم، هذا طموحهم، هذا هو الذي تعلقوا فيه، فإذا أخذ منهم سقطوا، انهاروا، سلبوا الشيء الذي كان القلب متعلق فيه. يحزنون على فوات الدنيا، ينهارون على فوات الدنيا، يموتون على فوات الدنيا، لكن ليس هذا حال الصحابة. الذي يجب أن نتعلمه من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحزنون على الآخرة، على فوات الخيرات، على فوات الصدقات، على فوات الأعمال الطيبات المباركات التي تصعد بهم إلى أعلى الدرجات. عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحزن الذي فيهم، هم يريدون أن يفعلوا كما يفعل إخوانهم من التصدق وعمل الخير وإطعام الطعام، دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على باب عظيم من الخير يقدرون عليه ويدركون به من سبقهم، وهذا من فضل الله تعالى على عباده، أن يسر لهم العبادات ونوعها، فتح الله لنا أبواب من الطاعات. ما تستطيع الصيام؟ تستطيع القيام. ما تستطيع القيام؟ تستطيع أنك تصومي، تتصدقي، تطعمي الطعام، تزوري المرضى. يسر لنا العبادات نوعها، فكما يستطيع الغني أن يتصدق فإن الله تعالى لم يحرم الفقير هذا الباب من العبادة. أنت فقير ما عندك مال، أنت غير محروم، الله سبحانه وتعالى فتح لك بدل الباب أبواب كثيرة من الصدقة، وربما كان بعضها أفضل من الصدقة بالمال. المال ليس في كل لحظة إحنا نتصدق بالمال، لكن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في كل نفس من أنفاسك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تقدري عليها في كل وقت. إذن كما يستطيع الغني أن يتصدق فإن الله لم يحرم الفقير من هذا الباب من العبادة، بل فتح له أبواب كثيرة من الصدقة قد يسبق بها الأولون والآخرون بالتسبيح والتهليل والذكر والشكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنها الباقيات الصالحات التي ذكرها الله تعالى في قوله في سورة الكهف الآية 46، والباقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات لن يبقى لك إلا هي، إلا الأعمال التي كانت خالصة لوجهه، إلا الأعمال التي تبتغي فيها وجه الله من أقوال أو أعمال لا تضيقي واسع. كل من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي تبتغي فيها وجه الله ستقع لك صدقة عنك. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضل الذكر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى، ما هو هذا الذي هو أفضل الأعمال؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى، ما هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكر الله، ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق ب100 دينار. لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق ب100 دينار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله. من عجزت عن قيام الليل، من عجزت عن إنفاق المال، فلتكثر من ذكر الله. من عجز منكم، أي من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واستغفر الله العظيم. وحتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر ذنبك ويكفى همك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا في جمدان، جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون، من هم هؤلاء الذين سبقوا؟ من المفردون؟ هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله من أعظم صدقات العبد على نفسه. أنت لما تذكر الله، سبحان الله، هذه صدقة منك على نفسك. كيف؟ أعتقت لسانك الذي ممكن أن يوبقك، أعتقت جوارحك، أعتقت بدنك. أنتم تعلموا أن كل هذه الجوارح رهينة اللسان، إن استقام استقمنا وإن اعوج اعوججنا. فلما نسبح ونهلل ونذكر الله معناه إما أشغل نفسي بالطاعة وإما هي أتشغلني بالمعصية. فمن أعظم الصدقات على نفسي أن أعتق رقبتي من النار، كلمة لا ألقي لها بالا تهوي في جهنم 70 خريف، تهوي بي في جهنم 70 خريف والعياذ بالله. فلما أكثر من ذكر الله أعتق رقبتي من النار، أعتق نفسي من حقوق الناس والآدميين لما أتكلم وأخوض. لما أشغل نفسي بذكر الله لا تزال كفارات مكفرات للذنوب، رافعة للدرجات. إذن أعظم الصدقات ذكر الله، ذكر الله من أعظم صدقات العبد على نفسه، وهي العبادة الميسرة التي يستطيعها الغني والفقير، والقوي والضعيف. الذكر يستطيعه القائم والقاعد والراكب والماشي، عبادة على اللسان خفيفة وفي الميزان ثقيلة، عبادة بها تحيا القلوب وتطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر عبادة، أمر الله تعالى بالإكثار منها ورتب عليها الأجور العظيمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا لهم عند الله؟ أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هنا نعلم أن الله أعد للذاكرين الله كثيرا والذاكرات المغفرة والأجر العظيم والدرجات العلى. يقول ابن رجب رحمه الله وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال، تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال. ويقول إن الصدقة بغير المال نوعان، الصدقة بغير المال نوعان، أحدهما ما نفعه قاصر على فاعله. مثل ماذا؟ الصدقة اللي هي تكون قاصر على فاعلها كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد وغيره. والنوع الثاني من الصدقة بغير المال لكن فيه تعدية متعدي النفع، الإحسان إلى الخلق، فيكون صدقة عليهم ربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهو بالفعل أفضل من الصدقة بالمال، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنه دعاء إلى الله، دعاء إلى طاعة الله، وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع هو أفضل الصدقة، أن تعلمي جاهل هذا عند الله أحب من نفقة المال. تعليم العلم النافع، إقراء القرآن، إزالة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى عن القلوب، السعي في جلب النفع للناس، دفع الأذى عنهم. ألم يمت رجل الشوك عن الطريق فغفر الله له؟ إذن هناك صدقة بغير المال، صدقة تكون قاصرة على فاعلها مثل التسبيح والتهليل والحمد والشكر والسعي إلى المساجد، هذه على صاحبها النفع يعود. لكن هناك صدقة بغير المال متعدية النفع، لما تحسني إلى الناس، تعلمي الجاهل، تنبهي الغافل، تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر، لما تعلمي العلم النافع، لما تعلمي قراءة القرآن، لما تدفع الأذى عن المسلمين، لما تستغفر للمسلمين، الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم، كل هذه نفع متعدي لك أجرك وأجر كل من وصلوا هذا النفع والأثر الذي ترتب عليه. تخيلوا الأجور المضاعفة. فأكثروا من ذكر الله، سواء كانت الأذكار مطلقة ليلا نهارا، تسبيح تهليل حمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أكثروا من ذكر الله. والأذكار المقيدة لا تتركيها، صدقة بغير المال. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أهل الدثور، لما سأله الصحابة الفقراء من المهاجرين، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، أرشدهم إلى الأذكار بعد الصلاة، بأن يسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 33. إذن لا تتركي الأذكار بعد الصلاة، قبل ما تقومي من المكان اللي تصلي فيه الفريضة، تذكري إنك بفعلك الآن تسبقي جميع المجاهدين وجميع المنفقين كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ائتي بالأذكار بعد الفرائض، التسبيحات، لا تستعجلي، اجلسي في مصلاك، معك ملائكة تدعو لك، ائتي بأذكار الصباح في وقتها بعد صلاة الفجر، أذكار المساء بعد صلاة العصر، أذكار النوم لا تتركيها، عليك هذه تكون حصن لك، حصين من الشيطان. إذن هكذا نتقلب في ذكر الله، ما بين الأذكار المقيدة بعد الصلوات والمساء والصباح والنوم، وما بين الأذكار المطلقة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. تخيلوا، وهذا فقط لبيان عظيم الأجر، تخيلي أن من ولد إسماعيل وهو نبي وأولاده أنبياء، تخيلي لو أن كان 4 من هؤلاء قد تم أسرهم عند أحد وأنت تريد أن تعتقيهم، كم لك أجر في عتق الأنبياء والشرفاء؟ فيقال لك الآن إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فقط، تعتقي 4 أنفس من الشرفاء والأنبياء من ولد إسماعيل. تحرير الرقاب أعظم القربات عند الله ومن أسباب العتق من النيران. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أعتق امرأة مسلمة استنقض الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. تأملوا كيف كان هذا الذكر يعدل العتق، يعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، هذه 10. طب لو قلناها 100 مرة، لو قلتيها 100 مرة، لو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، ليس 4 بل 10، وكتبت له 100 حسنة. كل هذه الأجور على الذكر. نعم، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر منه. إذن الذكر هو من أوسع العبادات، أعظمها، أيسرها. قد لا تعيننا الأبدان، في بعض الأحيان نشتكي ضعفا أو مرضا أو وهنا، قد تأتيك بعض الأيام ما تستطيع أن تقوم للقيام، ممكن أن تصلي 2 ركعة خفيفة أو 4 تتخففي، لكن ممكن ما تستطيع أن تقومي كل الليل، لكن تستطيع في مكانك أن تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تستطيع في عملك، في مكانك أنت الآن، في عملك، في بيتك، في تنظيفك لبيتك، هذه أنت مأجورة، أنت قائمة على خدمة أهل بيتك، سبحي هللي ذكر الله باللسان. في مطبخك وأنت تعد الطعام، وهذا صدقة منك على أهل بيتك، إطعام الطعام من أحب الأعمال إلى الله، لكن أين النية؟ هل استحضرت نية أني أطعم الطعام لوجهك يا الله؟ أنا أنظف بيتي طاعة لك يا الله، أنا أفعل، أنا أعمل لله. هذا هو الذي مراد من هذا الحديث، كيف أن نحول العادات إلى عبادات، كيف أن نحول المباحات بالنيات الطيبات الصادقات إلى عبادات نؤجر عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات، لأن دعوة الناس إلى الالتزام بالأوامر وترك النواهي إنما هو صدقة متعدية إلى أفراد المجتمع، دليل على خيرية هذه الأمة. أنت بإطعامك أو إعطائك المال لواحد، أنت تحميه من الموت، تحمي بدنه من الموت، لكن لما تعطيه معلومات وتخرجيه من الظلمات إلى النور، أنت تحميه من النار، أنت ما تحميه من الموت، تحميه من النار، تحمي هذا من عذاب القبر، تحميه من الأسباب الموجبة للعذاب والعقاب في الدنيا والآخرة. أنت كنت سبب في سبب نجاته من عذاب الدنيا والآخرة، من العذاب والعقاب بإذن الله، لما تكون الدلالة على يدك، لما تدل الأمة على الخيرية، أنت كنت من خير الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا النوع من الصدقة واجب على كل أفراد الأمة، كل بحسبه، على قدرتك، على استطاعتك، لكن لا يسقط عنك الوجوب. على القدرة اللي عندك ستحاسبي، لأنه إذا كنت تستطيع الكلام وما تكلمت سيسألك الله، بل سيسألك المذنب هذا اللي كنت جالسة عنده يوم القيامة ويحاججك عند الله، أنت كنت تعلمي وأنا لا أعلم، لماذا ما أعنتيني؟ لماذا ما علمتيني؟ لماذا لم تقولي أن هذا باطل؟ إذن هذا واجب، علاوة على أنه ضمان لسلامة الأمة، تصحيح مسارها. أمر الناس ونصحهم بفعل ما أوجب الله عليهم، وترك التفريط والتقصير فيما فرض، وعدم الإخلال بما فرض، ونهيهم عن الشركيات والبدع والمعاصي، ونصحهم باجتنابها والبعد عن أهلها ودعاتها وقنواتها وأماكنها ومواقعها، لمن أهم المهمات وأفضل القربات وأرفع الحسنات وأكبر المنجيات من العذاب والعقوبات. بل والله أمر واجب عظيم، لأمر الله به، الله أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مش أنت جالسة في مكان فيه التفريط وفيه الإسراف في المعاصي واللهو وارتكاب المخالفات وأنت جالسة. لابد يا أخواتي من النصح والتعليم، لكن شرط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، علم بهذا التي تدعي له، أن يكون عندك كلام طيب قال الله وقال الرسول، علم بحال المدعو. ما تأتي على وحدة سافرة متبرجة لا تصلي ثم تقولي تتكلمي معها عن الحجاب وهي لا تصلي. لابد أول فقه الأولويات، أعلم عن ماذا أبدأ، أدرس المسألة، أنظر في حال الأخت اللي أمامي، أفكر، أستعين بالله، أدعو الله أن يجعل الفتح والتيسير على يدي، أن يجعل كلامي هينا لينا، اللهم بلغ عنا. إذن لابد أن ننهى الناس عن الشركيات، تضع إسوارة تعتقد أن هذه تأتي لها بالحظ، تضع إسوارة في يدها تعتقد أن الشحنات السالبة والموجبة بالإسوارة، وهذه الشركيات يجب أن نقول لها لا تزيدك إلا وهنا ومرضا، ولو ماتت وهي لابسة هذه ما أفلحت. البدع نبينها، المعاصي نصح الناس باجتناب أماكن المعاصي والقنوات الفاسدة وأماكن اللهو. الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا حبيباتي أليس هذا من الرحمة؟ يعني الآن أنت ترحمي الضعيف، تحزني عليه تطعمي، صح؟ أنت تحزني على الجائع ويبكيك أنك تري طفل جائع أو امرأة جائعة أو ناس تشتكي الفقر، صح؟ فتبكي، تحزني، تطعمي وتعطيهم المال وأنت حزينة أنهم ضعفاء مساكين، فأنت حزنت عليهم على أبدانهم، صح؟ أما تحزني على الناس أن تدخل النار؟ أما تبكي على واحدة أمامك في عقيدتها وفي تصرفاتها إذا ماتت على ما هي عليه ستدخل النار؟ أما أفكر وأدعو الله أن يجعل على يدي القبول والفتح، وعلى لساني أن يجري على لساني الحق حتى يسمع الناس وأنقذ الناس بكلام الطيب، بدل ما أنا جالسة معهم وأصفق لهم وأشاركهم؟ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكورا وإناثا، كلا بقدر استطاعته إذا رأوا المنكر. من رأى منكم منكر، قال النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا نفرح في المعاصي، لا نحب المعاصي. الآن الناس تقول لك كل الناس، أكثر الناس تفعل ذلك، تعودنا، تعلمنا، لا نفعل مثل المشركين، لقد وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون ومهتدون. حتى رمضان شهر العبادة لا يخلص من البدع، ويأتوك في نصف رمضان ويأتوا بمناسبات أصلا ما أنزل الله بها من سلطان، يقولوا عادات، هي ليست عادات، انتبهوا، هذه بدع. ما أعلم ذكروني في شيء يفعلوه في منتصف رمضان، والآن في منتصف شعبان، في منتصف شعبان، في منتصف رمضان، تأتي بدع من الصوفية وممن لا يهتم بسؤال ما هذا الذي أفعله. يعني في منتصف شعبان يخصصوا بالدعاء وببعض الأذكار ويخصصوا، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تخصيصه بالصيام ولا بالقيام ولا بشيء. اعبد الله، صومي بصومك، إذا كنت متعودة على الأيام البيض لك ذلك، إذا أنت متعودة على العبادات والقيام لك ذلك، لكن لا تقومي مخصوص لأنه الآن باعتقادك أن ليلة النصف هي الليلة التي تعرض الأعمال فيها على الله. هذا ما هو صحيح. نعم الأعمال تعرض على الله في شعبان، ترفع الأعمال إلى الله في شعبان، لكن لا نعلم متى، في أي يوم من شعبان. فإذا هذا ما يصح، نبين للناس هذا منكر، يجب أن أنكره. القرنقعو نعم هذا منكر، وليست عادات على فكرة. بدل ما ننشغل في الصيام والقيام والأذكار والتسبيح والذهاب إلى المساجد، نجلس نعمل حلويات ونلبس لباس، وفي ناس تضع موسيقى إنها هي تراثية وإنها هذه من عادات. هل الله سبحانه وتعالى يحب الآن في وقت التسبيح وفتح الأبواب الجنان وإغلاق النيران إنه نضع موسيقى وطنية وأناشيد تقليدية ونأكل الحلويات ونترك المساجد ونجلس في البيوت نلبس الملابس كأنه عيد؟ هل هناك عيد غير الفطر؟ وتعالوا يوم عيد الفطر، تعالوا يوم عيد الفطر، الناس سافرت، الناس ما بدل ما تلبس وتعمل يعني احتفال في مظاهر العيد نامت، فيشتغلوا في مثلا المنتصف واليوم اللي الله شرع أن يكون لنا عيد ما يفعلوا. أليس هذا من المنكرات؟ أليس الاجتماع على المعازف والطبول توديع العزوبية، وهذا من الشيء المحزن، الطلاق، يعملوا كيكة للطلاق وبيجتمعوا، هذا منكر ولا مش منكر؟ سؤال لكم، الطلاق الآن هل هو بلاء ولا هو شيء نفرح فيه؟ الطلاق هذا فيه هدم أسرة، حياة. كيف الآن تسمعي أنها بتأتي بتعمل كيكة وتضع عليها مبروك الطلاق؟ الله، نعوذ بالله من الخذلان، الله أكبر. تحتفلوا بالمصائب؟ ما تخافوا إن الله يزيد عليكم البلاء؟ فالقصة خواتي الحبيبات، أصبحنا نرى أمور ما أنزل الله بها من سلطان. فلابد أن تأمري بالمعروف، أنت في بيتك وين مكانك؟ إذا كانوا بناتك الآن يقوموا بعمل حفلات توديع عزوبية، وتعلمي إيش معنى توديع العزوبية؟ توديع العزوبية بنت كانت على علاقات محرمة كثيرة، تجمع أصدقائها اللي كانت معهم على علاقة محرمة وتعلن في وسط الجميع إنها ارتبطت ومش راح تقدر تستمر في العلاقات المحرمة، هذه هي توديع العزوبية. كيف بنات المسلمين الآن تسمعي في بيوت المسلمين يضعوا على الكرت حفلة توديع العزوبية؟ يا أختي هذه الكلمة قبيحة ومعناها قبيح. بنتك طاهرة وأنت طاهرة وبيتكم بيت إسلام، إحنا ما عندنا علاقات محرمة نودعها. وغير اسمعي الآن تخرج الأخت من العدة معتدة، فرقها زوجها، المفروض هي الآن حزينة، العدة شرعت احتراماً للزوج وإظهار الحزن عليه، يقومون بالاجتماع وبعمل حفلة لهذه اللي أنهت عدتها. الله المستعان، الله المستعان، أين الإكرام للدين وشعائر الإسلام؟ أين التعظيم لله ولشرع الله؟ فنعوذ بالله من الخذلان يا أخواتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذا استمررنا في ننظر إلى المعاصي حولنا تزيد وما نتكلم، سترفع الأيادي إلى الله والله ما يستجيب الدعاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الأمر ليس يعني صدقة عادية، لا، هي صدقة متعدية النفع. والله صدقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من عند الله من المال، ومن إنفاق المال، لأنه فيه المحافظة على الدولة والمحافظة على المسلمين وأبناء المسلمين. أفضل الصدقات تقدميها أن تكوني ممن يعلم العلم النافع. قولي هذا حلال وهذا حرام. كم من الأمم لعنت وأهلكت بسبب تركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. اللعنة وصلت للفاعل والناظر، يعني اللي يفعل واللي ينظر إليه ويسمع ولا يأمر ولا يتكلم لحقت فيه اللعنة. يعني الآن اللي فعل المنكر واللي يرى المنكر لحقتهم اللعنة. ولقد كان الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله، دع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنع هذه المعصية اللي قاعد عليها أو جالس عليها، فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على ببعض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم، والعياذ بالله. وذكر الإمام ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله عز وجل إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم. انظروا، بدأ بالأربعين الخيار. أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك 40,000 من خيارهم، إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يآكلونهم ويشاربونهم. وذكر أيضا عن مسعر قال: بلغني أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب، فيها فلان العابد، فأوحى الله إلي أن به تبدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. لقد تخلى كثير اليوم من المسلمين عن هذا الواجب، لقد تخلى الكثير من المسلمين اليوم عن هذا الواجب. فها هم يرون المنكرات تعج بها الطرقات والبقاع، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا ينبهون الغافلا ولا يخوفون مجاهرا ولا يحذرون لاهيا لاعبا، ويخشى أن يعمهم الله بعذاب من عنده. قال الغزالي رحمه الله في بيان سوء عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لو طوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق في السفينة وخربت البلاد وهلك العباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذا الذي نراه: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم ماذا؟ الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إذن الأمر خطير، سكوتنا عن قضية المنكرات أمر خطير. لابد أن ننتبه أن هذه صدقة عظيمة لما تكون يا أختي عندك نور. لكن أنا لابد أن ننبه هنا، لأنه في أخوات عندي يقولوا: لو كان زوجي، لو كان ابني. لابد أول شيء نتعلم إنكار المنكر يكون بحسب استطاعة المرء وقدرته، درجات ومراتب. يا أخوات انتبهوا، إنكار المنكر درجات ومراتب. المرتبة الأولى باليد، هذا للأمراء وأولياء الأمور، وشرع الله الحدود لبيان إزالة المنكر باليد. يجب أن نزيل المنكر باليد عند الاستطاعة والقدرة، فشرع الله القصاص لتحفظ به النفوس، وشرع حدي القذف والزنا لتحفظ بهما ماذا؟ الأعراض. وشرع حد السرقة لتحفظ الأموال، وحد الخمور لتحفظ العقول. إذن هذا باليد، لكن لابد أنه اللي يأتي باليد يكون قادر متمكن، لن يلحق بنا ضرر أكبر من المنكر الواقع، وهذا سأأتيكم فيه. الثاني، المنكر يكون تغييره باللسان. هذا لمن؟ للعلماء والدعاء ومن تحقق لديه أمر الأمر المنكر. يعني الآن أنا عندي علم به، ليس عن جهالة، ولا يعذر بتركه أحد. اللي باللسان، اللي قادر يتكلم بالموعظة والدرس والنصيحة وبالكلمة الطيبة، إهداء أشرطة، أي طريقة. الثالث الآن بالقلب، الثالث بالقلب، هذا لا يعذر به مؤمن. أنت في قلبك يجب أن تنكري وتغضبي لغضب الله وتحزني للتعدي على حدود الله. من لم يستطيع إنكار المنكر بقلبه يعذر؟ لا يعذر، ما عذره، قلبه في صدره. فالإنكار هنا واجب، لا يعذر به أحد، وهذا يقتضي بغض المعصية وبغض أهل المعصية عند الإصرار، والتحذير من شرهم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن انتبهوا، في شروط، شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس سهلا، هناك عندي شروط يجب أن تتحقق قبل ما تتكلم. الشرط الأول، أن يكون الآمر الناهي عالما بحكم الشرع، فإن كان جاهل لا يجوز له أن يتكلم. إذن الآن لما أتكلم سأتكلم بعلم أو أسكت بحلم، أما تجلسي تخوضي وتتكلمي وأنت جاهلة، ثم بعد ذلك يصاب، ما ممكن يلقوا عليك شبهة، ممكن أنت تطلعي ما غيرتي المنكر، ما خرجتي إلا بزيادة المنكر. إذن الشرط الأول، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أن يكون الآمر النهي عالما بحكم الشرع، إذا كان جاهلا لا يجوز له أن يتكلم. اثنين، أن يكون عالما بأن المخاطب ترك المأمور أو فعل المحظور، يعني أنت تكوني متأكدة مش على الشكوك والأوهام، تؤذي الناس وتتكلمي وأنت هذا في ظنك، لكن أنت ما تعرفي إذا فعل محظور أو ترك مأمور. دخل الرجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جلس الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام سأله أصليت؟ قال لا، قال فقم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. يعني النبي ما قال أول ما رأى الرجل جلس ما قال له صلي، لأنه ممكن يكون قد صلى والنبي ما رأى عليه الصلاة والسلام. وواجب علينا عند دخول المسجد أن نصلي ركعتين دخول المسجد. هو الآن دخل وجلس، النبي ما أمره قبل السؤال قال أصليت؟ الرجل قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، لم يأمره أن يقوم فيصلي حتى سأله وتأكد. إذن الشرط الثاني، يكون عندك علم فعلا أنه في محظور، في ترك مأمور. ثالثا، من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يترتب على النهي عن المنكر منكر أعظم منه، وهذا اللي تسأل فيه الأخوات. يعني الآن أنت عندك زوجك عنده منكر معين، تمام، وأنت تعلمي إنه زوجك الآن يعني مثلا الدخان، سأعطي مثال، وهذه أتتنا أسئلة كاستشارة، زوجها يدخن والدخان منكر، لكن المنكر اللي أعظم منه إنه كل ما بتتكلم معاه يرفع صوته ويغضب، يغادر البيت، يغضب ممكن يثور، يغضب ممكن أن يطلق. الآن هل هي الآن غيرت المنكر؟ لا، هي أتت بمنكر أعظم من المنكر الموجود. إن كان الآن الدخان هو منكر عظيم وفي تحريم في الدخان لا يخفى على أحد، لكن المنكر اللي أعظم منه إني أنا الآن أسمع شتم ولعن ويكون في طلاق، لو أنا لجأت الآن بالكلمة الطيبة بالدعاء في الصلاة إن الله يبغض هذا الرجل بالدخان، لعل دعوتك تصل إلى الله قبل ما هو الآن يصل كلامك. فلا بد إنه يا أخواتي نتريث، يعني يكون عندنا تأني. أي واحدة من الحبيبات تريد أن تنكر المنكر على ابنها أو زوجها أو أخوها أو غير ذلك، تأكدي إنه ما يترتب على النهي عن المنكر منكر أعظم منه. في واحد ينكر المنكر يحصل جريمة قتل، في واحد ينكر المنكر يسبب مشكلة كبيرة. في هذه الحالة يجب أن ندرأ أعلى المفسدتين بأدناهما، يجب أن ندرأ أعلى المفسدتين بأدناهما، يعني أنت اختاري أقل الضرر يا أخواتي، أقل الضرر. نعم أنا أحب أني أغير، نعم أنا أحب أني أنا أعين الناس، لكن إذا سيقع الآن ضرر أكبر من الشيء اللي أنا أراه من المنكر، يعني الآن أنت في جمعة وتعلمي أنه ما حد رح يسمع لك، وتعلمي الآن أنك لو فتحتي موضوع الغناء والمعازف وأنه الكل سيقوم عليك وأنه الكل سيعمل لك مشكلة وستصبح يعني المكان يحصل فيه فتنة، لا أنت أسكتي وإطلعي من المكان، غادري المكان. وعليك بالدعاء لهم إن الله يحبب لهم الإيمان، إن الله يكرههم لهم الكفر والفسوق والعصيان. قبل ما أتكلم عندي علم أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، علم وحلم، علمي بحال المدعو، علمي بقضية الدعوة، أن أدعو بلين بالكلمة الطيبة، لا يكون عندي في ناس صراخ يا خواتي، صراخ صراخ واتقوا الله، يعني ما رح يسمعوك، ما رح يسمعوك. في ناس بتنفر، يعني أنت الآن الأصل أنك تبدأي بكلام طيب، ربي يرضى عنك، كلام جميل، الله يحبب لك الإيمان، ادخلي في مداخل طيبة كريمة حتى يسمعك الشخص. تغيير المنكر ليس بسهل، أنت عارفة في معنى صخرة أمامك يجب أن تزيليها، فالأمر ليس بسهل، يحتاج إلى دماثة وإلى طيبة إلى رقة. إذا الآن اللي أمامي صعب، عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، الدعاء أقرب. والله يا أخواتي كم من الأخوات لجأت إلى الدعاء والله استجاب دعاها قبل ما يسمعها اللي أمامها. كان لي صديقة وابنها يعني فاق كل أقرانه في قضية التمرد وترك الصلاة، فتدعو الله وتبكي، تدعو الله وتبكي وتقول يا رب أنت هديت قريش، وابني هذا يعني مسلم مؤمن موحد، اللهم سدده، اللهم ألهمه رشده، اللهم حبب له الإيمان، وتدعو الله ليل نهار. حبيبات انقلب ابنها 100 درجة، ليس 99، 100 درجة. هذا الولد الآن انقلب، يعني مع أنه عمره كبير درس شريعة، الآن هو داعية إلى الله، فكان دعائها إلى الله أقرب من كلامها. ابنها ما يسمعها، كان الولد ما يسمعها، كانت تكلمه وما يسمعها، لكن الله سمع دعائها واستجاب منها، استجاب الدعاء وغير حال ابنها إلى أحسن حال. إذن علينا بالدعاء، يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينوي إصلاح الخلق للانتصار عليهم، وهذا فرق. لما أنا أريد أن أظهر علمي وأبين للناس أني أنا عالمة وأنا عندي معلومات، وتبدأ تدخل لك عاد تتكلم لك بكلام حتى الناس اللي أمامها مش فاهمته، هذا انتصار للنفس حبيبتي. الكلام يجب أن يخرج من قلب محروق على المسلمين، قلب فيه ألم على ألمهم، يخاف عليهم، يخشى عليهم أن يموتوا على حالهم. فإنوي بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق للانتصار للنفس، ولا إظهار العلم ولا التسلط عليهم، ولا أن تنتصري أمام الجميع أنه أنا كلامي صح وهي كلامها خطأ. حتى الله يبارك في دعوتك، حتى الله يؤجرك، حتى الله يجعل في أمرك ونهيك بركة وأثر، يجب أن ننوي أن يكون العمل خالص لوجه الله. يجب أن أختار الكلام الطيب، أختار أجمل الأقوال وأفضل الأفعال، الهدايا، الطريقة البسيطة، أفكر في حال المدعو قبل ما أدعوه. إذا كان غضبان ما تدعي لا زوجك ولا أحد، في حال الغضب ابتعدي، اختاري وقت مناسب، وقت تكون نفسه طيبة، نفسه مرحة، تكلمي بكلام بسيط، إذا شعرتي بتغيير غير محمود اتركيه. عليك بالدعاء في سجودك، في قيامك، في وقت الإجابة، في آخر ساعة من العصر يوم الجمعة. الله سبحانه وتعالى يسمع دعائنا ويعلم ضعفنا. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وأولادنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا، أن يرزقنا حسن الخاتمة، أن يجعلنا دعاء إلى الله، أن يرزقنا الأقوال والأعمال الطيبة الخالصة لوجهه، لا نريد سمعة ولا رياء ولا تسميع. أسأل الله لا يجعل لأحد حظ في أعمالنا ولا أقوالنا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا الرجل أتى امرأته هل هذا صدقة؟ قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ يعني لو أنه زنى ووضع الشهوة في الحرام هل يكون هذا الذي زنى عليه وزر؟ قالوا: نعم. فكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والحمد لله رب العالمين الذي الله سبحانه وتعالى وسع لنا هذا الدين ويسر لنا حتى نجعل شهواتنا في طاعته، يعني تكون شهوة الفرج وشهوة البطن في طاعة الله. نعم، إذا أنت نويتي أن تستغني بالحلال عن الحرام تكون لك فيها أجر وصدقة منك على نفسك، كمن أنفق المال وكالصائمين والمجاهدين والمعتمرين. إذا أنت أردت فيها وجه الله، إذا أكل الإنسان طعاما هذه فيها إشباع الشهوة ولا لا؟ نعم، فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب، يستمتع. هل ممكن مع استمتاعي واللذة التي أنا فيها هل ممكن أن أخذ أجر؟ بإحضار النيات، النية الطيبة الصادقة تحول المباحات إلى عبادات. إذا نويت بأكلي وشربي أن أستغني بالحلال عن الحرام، إذا نويت بأكلي وشربي أن أتقوى على طاعة الله، يعني أنت الآن قمتي صباحاً وأنت مش مستطيعة أنك تفتحي عيونك وقمتي بإعداد كوب من القهوة، إيش نيتك في هذا الكوب؟ لماذا؟ حتى تكوني يقظة في قراءتك للقرآن، حتى تصلي قيامك وأنت متفهمة ومتأملة لكلام الله، حتى يعينك على القيام. يا أخواتي الحبيبات، فنجان القهوة أصبح له ثواب، وتحول من فنجان قهوة إلى حسنات في ميزان حسناتك. إذا أكلت طعام مثلا سكر، تمر أو شوكولاتة، وأنت تريدي في هذا أن تقومي لعبادة، حتى تقومي بقوة بدنك على عبادة معينة، تحول هذا الطعام المباح إلى حسنات. وهذا المراد من الحديث اللي بين أيدينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى لما تجعل في فم امرأتك. من منا تستحضر أن إطعامها لأولادها، حتى عندك راتب أو ما عندك من مالك أو زوجك، اللي ينفق في البيت، اللي يعطي، تعطي بنتك، طب احتسبي عند الله الأجر، إنك أنت تحمي بنتك من الحرام، إنك أنت تعطيها حاجتها حتى لا تحتاج الناس. إنوي الآن النوايا أخواتي. ومتى أخذ العبد من شهواته المباحة ونوى بها التقوي على طاعة الله كانت طاعات يؤجر عليها العبد. كم ضيعنا من طاعات؟ أنت كم مرة تزوري مرضى؟ وأنت زائر المرضى، أم فلان زارتنا أنا بزورها، أم فلان ما زارتني لا ما بزورها، ونسيت أنك أنت ممكن تحولي حياتك إلى طاعات. اللي تخرج في زيارة مريض معها 70,000 ملك، قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج معها 70,000 ملك يدعو لها من الصباح، إذا كانت في الصبح يدعو لها إلى المساء، إذا خرجت في المساء بيدعو لها إلى الصباح، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها. فتأتي الأخت الآن وتحول العبادة إلى عادة، فبدل ما تأتي معها 70,000 ملك تأتي معها هدية، تقول لا هي أتت لي بهدية كذا، أنا أخذ لها على قدر هديتها، أنا هي زارتني أنا. فكم نضيع من الطاعات والعبادات أنت تخوضي في رحمة الله عند زيارة المرضى. لما تزوري أخواتك في بيوتهم، لما تخرجي إلى زيارة صديقتك، ما تنوي زارتني أزورها، انوي أن هناك كان في رجل ذهب يزور أخله في قرية، أرسل الله له ملك على هيئة رجل على مدرجة الطريق، قال له ماذا تريد؟ قال إني أريد أخوي في قريتي هيا أزورها. قال له هل له عليك من نعمة تربها إله يد عليك؟ قال لا أنا أحبه في الله. قال وأنا ملك أرسلني الله إليك، هو يحبك كما أحببت هذا العبد لله. الله أرسل له ملك يبلغ بحب الله. إذن هذا الذي نريده من الحديث، ذكر، شكر، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إطعام الطعام، حتى شهواتنا، شهوة الفرج والبطن نحولها إلى طاعات بالنية الصادقة مع الإخلاص مع الاتباع. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لما أنام أنام وأنا ناوي القيام، خلاص أنت نومك هذا كله عبادة وطاعة. إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال سعيد بن جبير متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهيك فليس بمتاع الغرور ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وهذا خير اللي شهوتك المباح، هذا خير. متى تكون شهواتنا خير؟ متى تكون المباحات خير؟ لما نحولها إلى عبادات بالنيات. قال الحسن البصري رحمه الله، قال الحسن البصري رحمه الله نعمة الدنيا دارا كانت للمؤمن، نعمة الدنيا دارا كانت للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها إلى الجنة، عندما نخرج بكم عبادات وطاعات من شهواتنا ومباحاتنا. وقال ابن القيم عادات أهل اليقظة عبادة، عادات أهل اليقظة عبادات. ويقول تأملت على أكثر الناس عباداتهم فهي عادات، حولوا العبادة إلى عادة بسبب غياب النية وعدم استحضار النية وعدم تجديد النية. أما أرباب اليقظة فعاداتهم عبادة حقيقية. الغافل يقول سبحان الله عادة، يقول سبحان الله جالسة تحضر مسلسل وكل المسلسل منكرات وهي بتسبح، هاي غافلة. لو إنها علمت ما معنى سبحان الله، تنزيه الله عن الند والمثيل والشبيه والحبيب، لما استطاعت أن تستمر في رؤية المسلسل أو الفيلم أو تجلس في مكان كله منكرات. وإن كان التسبيح خير لها من الغفلة، يعني أنت مأجورة، لكن أيضا لن تأخذ نفس أجر اللي فيه مواطأة بين قلبها ولسانها. المتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق، فيحرك الفكر إلى قول سبحان الله، سبحان الله كيف رفع السماوات بغير عمد، سبحان الله اللي يطعم هذا النمل في جحورها، سبحان الله كيف يطعم الأسماك في البحار، سبحان الله لون البحر لون السماء، كيف هذا البريق اللي يكون من الضوء على الماء البحر، كيف تكون هذه الألوان العجيبة في الكون الأخضر والأحمر. إذن هذه اليقظة أن نحول مباحاتنا وشهواتنا وعاداتنا بالنيات إلى عبادات. عادات أهل اليقظة عبادات، عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات، عبادات أهل الغفلة عادات. من المعلوم أن أبواب الخير ليست مقصورة على ما ورد في الحديث، بل يا حبيباتي أعمال اللي ممكن تأخذ فيها صدقات في حياتك كثيرة كثيرة لا يمكن أن نذكرها في هذا المجلس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. تخيلي أنت زارعة شجر وهناك من يأكل منها من طير، الطير تأكل من الشجرة وأنت نائمة ويكتب لك الأجر. بهيمة تأكل من شجرة أنت زرعتيها ولك الأجر والثواب ولك بها صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يميط الأذى عن الطريق صدقة. كيف إذا أمطت الطريق عن قلوب العباد؟ كيف لو كنت بلسم؟ كيف لو كنت مثل الدواء؟ ما تكوني إلا معاك كلام طيب وعمل طيب، لا تخرجي من مكان وورائك جراح، جراح في القلوب، جراح في الآذان. تنبهوا تنبهوا، ووالله لإماطة الأذى عن القلوب أعظم أجرا من إماطة الطريق عن الأذى عن الطريق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل سلامة صدقة في كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامل عليها أو يرفع عليها متاع صدقة. معك سيارة، أختك ما معها سيارة، وصليها، توصلي صديقتك، تأخذيها لمكان، تعينيها للذهاب إلى مكان. الكلمة الطيبة، كلامك، هذا كله فيه ثوابك. اللي تنفق مال، ما تستطيع تنفق مال دائما، معها مال وقت دون وقت، لكن الكلام في فمك، ممكن تحولي كل يوم يكون لك رصيد من الصدقات، سواء كان تسبيح أو تهليل أو ذكر أو كان تلاوة قرآن. هذا كلام طيب، كله كلام طيب. أو أنك تجبري خاطر إنسان مكسور، أو تسمعي من إنسان مهمومة، أو أنك تواسي ناس مظلومة، كل هذا صدقات ما يعلم بها إلا الله. لكن فقط جدد النوايا، يقع في قلبك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. لا تتحركي في حركة إلا في قلبك وفي عقلك: أنا أريد وجه الله. في كل خطوة تمشيها للصلاة صدقة، دلالتك الطريق صدقة. يعني لما ترشدي ضال عن طريق، قلت للأخت هنا المكان، سألتك، تخيلي أنت في مستشفى والأخت تسألك عن غرفة رقم كذا، تعلمي لما أشرت لها مع أنه المكان موجود صح وغيرك ممكن يدلها، الله أرسل لك هذه، فخذي صدقات. أنت الآن الرابح الأكبر لما تدل الناس، ترشد الناس، تسعي في حاجة الملهوف، تضمي هذا العطشان، تروي العطشان، تطعم الجائع، تكسي العريان، كل صدقات. كل هذا داخل في كلمة معروف وأمر بالمعروف. كل معروف يعتبر من الصدقات، كل الأعمال والأقوال المحبوبة عند الله هي من الصدقات، ومن الأمور اللي هي من المعروف يعتبر صدقات، إما على نفسك أو على مجتمعك. وهكذا يا أخواتي تتضح سعة فضل الله على عباده، وهكذا تتضح سعة فضل الله على عباده، حيث رتب الأجر والثواب على ما يمارس الإنسان في يومه وليلته مما هو مقتضى فطرته وطبيعته، وذلك إذا أخلص فيه النية لربه، احتسب الأجر والثواب. هكذا يتسع مفهوم الصدقة ليشمل العادات، ليشمل المباحات، ليشمل الشهوات التي يخلص أصحابها فيها نياتهم. هي دعوة إلى احتساب الأجر عند كل عمل، استحضار النية الصالحة عند ممارسة الحياة اليومية. فلنحول أعمالنا وأقوالنا وشهواتنا ومباحاتنا إلى عبادات نتقرب فيها إلى الله. الله واسع الرحمة، واسع الفضل، فتح وشرع لنا أبواب الأجور والثواب في يومك وليلتك. فسبحي وهللي وأطعمي الطعام وكلمة طيبة والسير في حاجات الناس وتخليص الناس من الهموم، كل هذا، إطعامك لأهل بيتك، تنظيفك لبيتك، قضية حتى لبسك، إذا لبستي ثيابك تريدي في هذا أن تتقربي إلى الله وتتجملي لأجل ضيوفك، لأجل هذا كله ينقلب من المباحات، من الشهوات، من العادات إلى عبادات نخلص فيها النية إلى الله، نحتسب الأجر على الله، نتابع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن استحضروا النيات عند ممارسة جميع الأعمال والأقوال في الحياة اليومية حتى تفوز الفوز العظيم. كونوا آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، كونوا ساعين في هذه الأرض كمن له نور، أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كونوا مثل النور، أينما حللتم انقشعت الظلمات، حلت البركات، زال الألم، زادت السعادة. كونوا في حياة الناس يا أخواتي مثل المطر، كونوا في حياة الناس مثل المطر، أينما كنت أمطرتي، أينما كنت سعدت، أينما كنت أسعدت، أينما كنت خلفت ورائك من الذكريات واللحظات اللي أسعدت الناس. كوني سبب في السعادة، لا تكوني سبب في التعاسة. كوني سبب في فتح باب الخيرات، لا تكوني باب شؤم على الناس. لا تقولي إلا خير، ولا تفعلي إلا خير، ولا تعملي إلا خير. لا تأمري بالمعروف إلا إذا تأكدت أن سيأتي من ورائك الخير. وكفي عن المنكر يكون أكبر دعوة، أكبر دعوة ندعوها بأنفسنا لما إحنا نكف عن المنكر، لما إحنا نأتي بالأمر بالمعروف. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه العليا وصفاته العلى أن يجعلنا من المباركين، أن يجعلنا من الصادقين، أن يجعلنا من الخالصين المخلصين المخلصين أعمالهم لوجه الله. أسأل الله يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، أسأل الله يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، لا سمعة ولا رياء ولا تسميع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راح لنا من كل شر. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راح لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا من الظلمات إلى النور. بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم آنسهم في وحدتهم، اللهم آنسهم في وحدتهم، اللهم آنسهم في وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.